السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فتاوى الحج والعمرة في ضوء القرآن والسنة، الجزء 12. ما هي صفات الحج المبرور؟ والجواب: الحج المبرور هو ما كان خالصا لله عز وجل وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم القولية والعملية، وأن يؤديه من مال طيب، ويشغل وقته أثناءه بالذكر والعبادة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإحسان إلى الناس، ويجتنب المعاصي وأذية الناس. قال الله تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. متفق عليه. سؤال: ما صفة النزول في المشاعر؟ والجواب: منى والمزدلفة وعرفات من مشاعر الحج، فلا يجوز لأحد تملكها. ومنى مناخ من سبق، ومن ترك المبيت بمنى ليلتين أو ثلاثة من ليالي أيام التشريق، أو ترك البقاء فيها نهارا من غير عذر، فهو آثم ونسكه صحيح لكنه ناقص، فعليه التوبة والاستغفار. وقد مكث النبي صلى الله عليه وسلم في منى ليلا ونهارا، ووقف في عرفات والمزدلفة، ولم يخرج منهما إلا خروجه من منى لطواف الإفاضة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لتأخذوا عني مناسككم، خرجه البخاري. ومن لم يجد مكانا في منى نزل بجوار آخر خيمة من منى من أي جهة ولو كان خارج منى، ولا حرج ولا دم عليه، ولا يبيت بمنى على الأرصفة أو في الطرق، فيضر نفسه ويؤذي غيره. فإن لم يجد نزل في أي مكان قريب من منى. ومنى ومزدلفة وعرفات مشاعر كالمساجد، لا يجوز لأحد أن يبني فيها بيتا ويؤجره، أو يأخذ أرضا ويؤجرها، فإن فعل فالناس معذورون ببذل الأجرة له، والإثم على من أخذها. وعلى إمام المسلمين أن ينظم نزول الناس في المشاعر بما يراه مناسبا يحقق المصلحة والأمن والراحة لجميع الحجاج. عن عبد الرحمن بن معاذ عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: خطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس بمنى ونزلهم منازلهم، فقال: لينزل المهاجرون هاهنا، وأشار إلى ميمنة القبلة، والأنصار إلى هاهنا، وأشار إلى ميسرة القبلة، ثم لينزل الناس حولهم، خرجه أبو داود والنسائي بسند صحيح. سؤال: ما هي أركان الحج؟ والجواب: أركان الحج التي لا يصح الحج بدونها أربعة، وهي الإحرام، والوقوف بعرفة، وطواف الزيارة أو الإفاضة، والسعي بين الصفا والمروة. سؤال: ما هي واجبات الحج؟ والجواب: واجبات الحج هي الإحرام من الميقات المعتبر له، والمبيت ليالي أيام التشريق بمنى لغير أهل السقاية والرعاية ومن يخدم الحجيج ونحوهم، والمبيت بمزدلفة ليلة النحر أو معظم الليل للضعفاء ونحوهم ومن يرافقهم، ورمي الجمار والحلق أو التقصير، وطواف الوداع لغير أهل مكة عند الخروج منها. سؤال: ما حكم من ترك شيئا من أعمال النسك؟ والجواب من ترك الإحرام بالنسك لم ينعقد نسكه إلا به، ومن ترك ركنا من أركان الحج أو العمرة لم يتم نسكه إلا به، ومن ترك واجبا من واجبات الحج أو العمرة متعمدا مختارا عالما بالحكم فهو آثم، لأنه خالف فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأمره، ونسكه ناقص غير كامل ولا مبرور، ومن تركه لعذر فعليه الفدية فيما ورد فيه النص، ومن ترك سنة فلا شيء عليه، لكنه فاته ثوابها. والسنة مع الركن والواجب سواء كانت أقوالا أو أفعالا. سؤال: ما هي كيفية أداء الأعمال يوم النحر؟ والجواب: الأفضل للحاج أن يرتب الأعمال يوم العيد وهو العاشر من شهر ذي الحجة كما يلي: رمي جمرة العقبة، ثم ذبح الهدي إن كان متمتعا أو قارنا، ثم الحلق أو التقصير، ثم الطواف، ثم السعي. وهذا هو السنة، فإن قدم بعضها على بعض فلا حرج، كان يحلق قبل أن يذبح أو يطوف قبل أن يرمي، ونحو ذلك من أعمال يوم النحر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل في ذلك اليوم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. متفق عليه. وأداء العمرة أو تكرارها للحاج في يوم العيد أو أيام التشريق غير مشروع، وعلى الحاج أن يبقى مع الحجاج في منى حتى يكمل نسكه ويفرغ منه، ويمتد وقت الذبح للهدي من يوم العيد إلى غروب شمس اليوم 13. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه، فجاءه رجل فقال: لم أشعر، فحلقت قبل أن أذبح، فقال: اذبح ولا حرج. فجاء آخر فقال: لم أشعر، فنحرت قبل أن أرمي، قال: ارمي ولا حرج. فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. متفق عليه. سؤال: ما حكم تقديم السعي على الطواف في الحج أو العمرة؟ والجواب: النبي صلى الله عليه وسلم في جميع نسكه في الحج والعمرة طافا ثم سعى بين الصفا والمروة، فلا يجوز تقديم السعي على الطواف مطلقا، سواء كان سعي حج أو سعي عمرة، لأن الطواف يكون قبل السعي، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتأخذوا عني مناسككم، خرجه البخاري. ومن قدم أو أخر في يوم النحر خاصة فقدم السعي على الطواف فله ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في ذلك، والله أعلم. سؤال: حكم حج من حبس عن المزدلفة؟ والجواب: إذا دفع الحاج من عرفة إلى مزدلفة وحبسه عذر تزحام وخشي خروج وقت العشاء فيصلي في الطريق، ومن حبس عاجزا عن الوصول إلى المزدلفة ولم يصل إلا بعد طلوع الفجر أو بعد طلوع الشمس وقف بمزدلفة قليلا ثم دعا، ثم يستمر متجها إلى منى، ولا إثم ولا دم عليه، وحجه صحيح لأنه معذور. وقد قال الله عز وجل: ربنا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، فقال الله عز وجل: قد فعلت، أخرجه مسلم. وقال الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه، خرجه البخاري ومسلم. سؤال: ما حكم المبيت بمنى ليالي أيام التشريق؟ والجواب: يجب على جميع الحجاج المبيت بمنى ليالي أيام التشريق والبقاء فيها نهارا وعدم الخروج منها إلا لحاجة أو أداء نسك. ويجوز للرعاة ومن اشتغل بمصالح الحجاج العامة كرجال المرور والأمن والمطافي والأطباء ونحوهم أن يبيتوا ليالي منى خارجها إذا لزم الأمر ولا فدية عليهم. قال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطيعوا وانفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. سؤال: ما هو وقت رمي الجمار في أيام التشريق؟ والجواب: رمي الجمار بعد يوم العيد كله بعد الزوال، ومن رمى قبل الزوال لازمه أن يعيده بعد الزوال، فإن لم يعد وغابت شمس اليوم الثالث عشر فهو آثم، فعليه التوبة والاستغفار ولا يرمي لفوات وقت الرمي، ونسكه صحيح لكنه ناقص غير مبرور. ويرمي الحجاج الجمار أيام التشريق كل يوم بيومه مرتبا بعد الزوال، الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى. وأيام التشريق الثلاثة بالنسبة إلى الرمي كاليوم الواحد، فمن رمى من المعذورين عن يوم منها في يوم آخر بعده أجزأه ولا شيء عليه، لكنه ترك الأفضل. ومن رمى الحصى دفعة واحدة أجزأ عن واحدة ويكمل الست الباقية. والمرمى هو مجتمع الحصى وليس الجدار المنصوب للدلالة على الحوض. سؤال: ما حكم رمي الجمار مساء؟ والجواب: الأفضل للحاج والسنة أن يرمي الجمرات في أيام التشريق بعد الزوال في النهار، فإن خشي من الزحام رماها مساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت ابتداء الرمي ولم يؤقت آخرة. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: رميت بعدما أمسيت، فقال: لا حرج. متفق عليه. سؤال: ما حكم تأخير رمي الجمار؟ والجواب: السنة أن يرمي الحاج الجمار في أوقاتها وأيامها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ويجوز للرعاة والمرضى ومن له عذر أو يضره الزحام أن يؤخروا رمي أيام التشريق إلى اليوم الثالث عشر، ويرمي مرتبا لكل يوم، فيرمي لليوم الحادي عشر الأولى ثم الوسطى ثم العقبة ثم اليوم الثاني عشر كذلك ثم اليوم العاشر كذلك. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فإن أخر الرمي عن اليوم الثالث عشر من غير عذر فهو آثم وحجه صحيح لكنه ناقص غير مبرور، وإن أخره لعذر فلا إثم عليه ولا يرمي في كلا الحالين لفوات وقت الرمي، ونسكه صحيح فعليه التوبة والاستغفار. سؤال: ما حكم الإنابة أو التوكيل في الرمي؟ والجواب: السنة أن يباشر الحاج الرمي بنفسه، وتجوز الإنابة في الرمي لمن لا يقدر عليه من الضعفاء من الرجال والنساء والأطفال والمرضى ونحوهم، فيرمي الوكيل عن نفسه ثم يرمي عن موكله عند كل جمرة في مكانه أو غيره. سؤال: ما حكم تأخير طواف الإفاضة؟ والجواب: السنة أن يطوف الحاج طواف الإفاضة يوم العيد، ويجوز له تأخيره إلى أيام التشريق وإلى نهاية شهر ذي الحجة للمعذور من مريض ونحوه، ولا يجوز تأخيره عن ذي الحجة إلا لعذر لازم متصل كالمريض الذي لا يستطيع الطواف ماشيا أو محمولة، أو امرأة نفست قبل أن تطوف ونحو ذلك من أهل الأعذار. وطواف الإفاضة من أعظم أركان الحج، فمن تركه لعذر أو نسيه فلا بد أن يأتي به. سؤال: ماذا تفعل من أصاب الحيض أو النفاس قبل طواف الإفاضة؟ والجواب: إذا حاضت المرأة قبل طواف الإفاضة أو نفست فلا تطوف بالبيت حتى تطهر، وتبقى في مكة حتى تغتسل، ثم تطوف طواف الإفاضة. فإن كانت مع رفقة لا ينتظرونها ولا تستطيع البقاء في مكة، فلها أن تستعمل ما يقطع الحيض والدم من دواء لا يضر، ثم تغتسل وتطوف إذا انقطع، لأنها مضطرة ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وحجها صحيح إن شاء الله تعالى. فإن اضطرت ولم تجد دواء طافت وهي حائض لسقوط الشرط الواجب في العجز عنه. وإذا أحرمت المرأة بالعمرة ثم حاضت قبل الطواف، فإن طهرت قبل اليوم التاسع أتمت عمرتها ثم أحرمت بالحج وخرجت إلى عرفة، وإن لم تطهر قبل يوم عرفة أدخلت الحج على العمرة بقولها لبيك حجا وعمرة، فتصير قارنة وتقف مع الناس في المشاعر وتفعل المناسك كلها. فإذا طهرت اغتسلت وطافت بالبيت ثم سعت، والله أعلم. سؤال: ما حكم تغيير النسك؟ والجواب: المفرد أو القارن إذا قدم مكة وطاف وسعى يسن له أن يقلب نسكه إلى عمرة ليكون متمتعا، وله قلب نسكه للتمتع قبل الطواف، لأن التمتع أفضل الأنساك، وهو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بعد أن طافوا بالبيت وسعوا بين الصفا والمروة. ومن خاف فوات الحج من حائض أو معذور فله أن يقلب نية العمرة إلى القران ويخرج إلى عرفات ليقف مع الناس. سؤال: ما هي وقفات الدعاء في الحج والعمرة؟ والجواب: في الحج 6 وقفات للدعاء: وقفة على الصفا، ووقفة على المروة في بداية كل شوط من أشواط السعي، وفي عرفة، وفي مزدلفة، وبعد الجمرة الأولى، وبعد الجمرة الوسطى. أما في العمرة فوقفات الدعاء 2: وقفة على الصفا، ووقفة على المروة في بداية كل شوط من أشواط السعي 7. سؤال: كم عدد إفاضات الحج؟ والجواب: إفاضات الحجاج 3: الأولى إفاضة من عرفة إلى مزدلفة ليلة النحر، والثانية إفاضة من مزدلفة إلى منى يوم النحر، والثالثة إفاضة من منى إلى مكة لطواف الإفاضة. قال الله تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا فضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. قال تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. سؤال: ما حكم دخول الكعبة؟ والجواب: دخول الكعبة ليس بفرض ولا سنة من سنن الحج أو العمرة، بل دخولها حسن إن تيسر للإنسان في أي وقت، ومن دخلها يستحب له أن يصلي فيها ويكبر الله ويدعوه، فإذا دخل مع الباب تقدم حتى يصير بينه وبين الحائط 3 أذرع، والباب خلفه، ثم يصلي ركعتين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. سؤال: ما هي أحكام الفوات والإحصار؟ والجواب: من حصره ومنعه مرض أو عذر أو مانع أو حيض أو ذهاب نفقة، فإن كان مشترطا حل ولا شيء عليه، وإن لم يكن اشترط في إحرامه ذبح ما تيسر من الهدي ثم حلق أو قصر ثم حل، وعليه الحج من قابل إن كان فرضه. ومن فاته الوقوف بعرفة فاته الحج وتحلل بعمره، ويقضيه فيما بعد إن كان فرضه، ويهدي وإن اشترط حل ولا شيء عليه. ومن صده عدو عن البيت ذبح هديا ثم حلق أو قصر ثم حل، وإن صد عن عرفة تحلل بعمره. قال الله تعالى: واتموا الحج والعمرة لله، فإن احصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. وإذا بلغ المرأة وفاة زوجها وهي في أثناء نسك الحج أو العمرة أتمت نسكها، لوجوب إتمام النسك، ولأن النسك والعدة عبادتان استويتا في الوجوب وضيق الوقت، فوجب تقديم الأسبق منهما. سؤال: ما يقول الحاج أو المعتمر إذا رجع من الحج أو العمرة أو غيرهما؟ والجواب: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قفل من الجيوش أو السرايا أو الحج أو العمرة، إذا أوفى على ثنية أو فدفد كبر ثلاثة ثم قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. متفق عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد التويجري، موقع هذا الإسلام.